بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
ليه يا ابني انت بتعمل اثنين ليه ولا ثلاثه ليه؟
هو زرار واحد.
شو زرار واحد؟ ها؟ مش اللي هو جوه مقفول مفهوم؟ اللي بره مقفول مقفول؟ مقفول. انت جاي في الصاله؟ انت جاي في الصاله؟ ما هو شغال في الصاله. وبيتقفل كله، مش بيتقفل كله؟ ده بتك على زر واحد عن الامتحان ولا 15 بس.
والزر عماد فرحان بالتكه كتير، فرحان بالتكه
واحده
واحده تكه واحده ده لسه سماه. تعمل اثنين يبقى كده غلط.
ما هقول امبارح ما انت شغلت، لان انت اللي عامل اثنين.
انا هنعلمك برضه يا عماد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب المنظار في بيان كثير من الأخطاء الشائعة للشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال حفظه الله: أخطاء الحسنات والمناسبات. الأول الإقرار بالولاية ورمي المأمولات لأماكن غير نظيفة والمباهاة بالولائم وغيرها. الثاني استعمال الغالي والمعازف في الآلات المختلفة. الثالث إقامة
والمناسبات المحرمة من أعياد الميلاد وعيد الأم والطفل والولد وحفلات المأتم ونحوها.
وكل عيد لم يأتي بالشريعة النص عليه فهو عيد بدعي، والذي ورد به النص عيدان: الفطر والأضحى. وما عدا ذلك فهي أعياد مبتدعة، فكل عيد يحتفل به الناس فهو عيد بدعة إلا ما كان في الفطر والأضحى. وإنما سمي العيد عيدا لأنه يعاد في نفس الزمان، فهو من العود. فأنت تحتفل اليوم بعيد الأم يرحمك الله، وفي العام المقبل في نفس اليوم بعيد الأم، فعاد الاحتفال. وقد يطلق العيد أيضا على ما اجتمع الناس فيه في مكان ما فيقال هذا عيد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكان فيها وتر يعبد؟ أكان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ فإذا اجتمع الناس اجتماعا مخصوصا في مكان معين فيقال هذا عيد. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري غير وقت يعبد، قال قبر عيد، أي يجتمع الناس حوله. فالعيد يطلق ويراد به اجتماع الناس في مكان، ويطلق ويراد به زمان مخصوص اجتمع الناس فيه فيعاودون المجيء إليه وفيه. فإما أن يكون هذا في مكان، وإما أن يكون هذا في زمان. فباختصار، ما يتعلق بجميع الأعياد سوى عيدي الفطر والأضحى فهي أعياد جاهلية. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: قد أبدلكم الله بهما يومين هما خير منهم، أي من الأعياد التي أنتم تحتفلون بها مهما كان الغرض من وراء ذلك. ويقال بدعة ولا يقال مباح، لأن الأعياد إنما يقوم الناس بالاحتفاء بها تدينا لله سبحانه وتعالى. ولهذا ذكر شيخ الإسلام في قضاء الصلاة المستقيم: من هنا صارت الأعياد الجاهلية، صارت الأعياد هذه مبتدعة. لماذا؟ لأنها يريد الناس من ورائها التعبد، ثم هي صياغة أمة أيضا وعنوان أمة، فلكل أمة عيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لكل أمة عيد، لكل أمة عيد. فهذا مما تتميز به الأمم، فلأمة الغرب أعياد، ولأمة النصارى أعياد، ولأمة اليهود أعياد، ولأمة الإسلام أعياد. فإذا أخذنا أعياد هؤلاء كنا مثلهم تماما. ولهذا كل الأعياد التي نحتفل بها غالبا هذه أعياد عليها هؤلاء، من عيد الأم وعيد اليتيم وعيد الطفل، وكل هذه أعياد ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. نعم.
الرابع الاختلاط في الحفلات وغيرها وإظهار المحاسن من النساء أمام الرجال، وهذه الأخطاء والمنكرات مر تفصيل الكلام عليها وأدلتها في مواضع مختلفة من هذه الرسالة، وكلها مما كثر فعله وانتشر، وقى الله المسلمين المنكرات والمعاصي وبصرهم بدينهم ورزقهم التوبة النصوح. الخامس الأكل والشرب بما فيه ذهب وفضة، وهذا لا يحل، لما روى حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في أنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، متفق عليه. وروى مسلم في صحيحه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم. فهذه الأحاديث دالة على تحريم الشرب أو الأكل في إناء الذهب والفضة، وكذلك كل ما كان من الآنية مطليا بأحدهما، ويدخل في الآنية الصحن والملعقة والكأس وكل ما يستخدم في الأكل أو الشرب تناولا أو استعمالا. السادس
وهل يلحق بالشرب والأكل في أنية الذهب والفضة سائر الاستعمالات؟ اختلف أهل العلم في ذلك على قولين، أصحهما جواز ذلك، لكن الأولى تركه، لأن هذا قد يكون من عادة المطرفين، لكن الاستعمال نفسه جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل والشرب. فلو كان النهي يتناول كل شيء لقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا أنية الذهب والفضة، لا تتخذوا أنية الذهب والفضة بإطلاق، لكنه لما قال لا تشربوا في أنية الذهب والفضة دل على جواز الاتخاذ، لكن لا يشرب فيها ولا يطعم. وقد جاء في السنة أن إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قد اتخذت إناء من فضة وجعلت فيه شعرات لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى نهيا عاما لأبطل ذلك، لأبطل هذا، كما نهى النبي عن المحرم عموما لذاته بإراقته طارة وبحرقه طارة وكذا، كما جاء فوجد الصحابة رضوان الله عليهم وجد الصحابة رضي الله عليهم قد طبخوا لحم حمر أهلية، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقتها وإتلافها. فلو كان كذلك استعمال الأواني في كل الاستعمالات كان محرما لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإفساد هذه الأواني. نعم.
السادس اتخاذ الصحف وغيرها مما فيه ذكر الله ورسوله سفرا للأكل والشرب وهذا من المنكرات الشائعة والتي تساهل الناس فيها جدا، والمؤمن معظم لشعائر الله ولحرمات الله، كما قال تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وقال ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. والصحف المشتملة على الآيات وأسماء الله جل وعلا ونحو ذلك مطلوب احترامها وتعظيمها وصونها عن الامتهان، تعظيما لله ولآياته ولأسمائه، وامتهانها بجعل الصحف المشتملة على شيء من ذلك سفرا لا يحل ولا يجوز.
لأنك لا تأمن أن يكون فيها آية، أن يكون فيها حديث، أن يكون فيها ذكر الاسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز استعمال أوراق الصحف والجرائد وغير ذلك، ولا كذلك الكتب، لا سيما الكتب المحترمة كالكتب الدينية أو كتب الشرعية أو كذا. قد يقول قائل طيب كتب أهل البدع يمكن أن تخلو سفرا؟ نقول لا تخلو من آيات، فهي ممتهنة، لكن الغرض هنا امتهان الآية المكتوبة وامتهان الحديث المكتوب بخلاف البيع والشراء والاقتناء وغير ذلك. أما هذا من اتخاذها سفرا هذا لما قد يعرض اسم الله عز وجل للامتهان. وقد نص العلماء على أنه يجب على الإنسان إذا وجد اسم الله عز وجل مكتوبا في ورقة وهو ملقى أو كذا وجب عليه ألا يتركه وأن يأخذه، وإما أن يحرقه وإما أن يقطعه بحيث لا يبقى اسم الله عز وجل في الورقة، ولا يحل الواحد أن يترك ذلك. نعم.
قال حفظه الله أخطاء اللباس.
يلحق أيضا بالامتهان اسم الله عز وجل ما يكتب على الجدر في المساجد من أسماء الله سبحانه وتعالى، فإن هذا بخلاف أنها ليست مشروعة أن تكتب في المسجد، لأنه لا يكتب في المسجد شيء، بخلاف ذلك فإنه أيضا لا يجوز من باب الامتهان، لأنه قد يسقط حرف فيتغير الاسم في معناه، وقد يتكئ الإنسان عليه، وقد يعلق عليه شيء وكذا، فلا تعلق شيء لوحات فيها شيء من اسم الله عز وجل من الآيات القرآنية ومن الأحاديث النبوية ومن شيء فيه ذكر الله سبحانه وتعالى، ما يعلق شيء من هذا أبدا، لا يجوز، لا تعليق في المسجد ولا في البيت ولا غير ذلك. إنما القرآن يحفظ في الصدور ويكون في المصاحف حتى تترتب أحكامه، فلا يمسه جنب ولا يمسه إلا طاهر، ويكون له قدسية معينة. نعم.
قال أخطاء اللباس. أولا ملابس الرجال. الأول الإسبال بالثوب أو المشلح أو السراويل، بمعنى إطالتها إلى أسفل من الكعبين.
المشلح والعباء زي هذا يسمونه مشلح، هذا يسمى مشلح. نعم.
وهذا منهي.
هناك ما يسمون العباء، ما يسمون عباء، احنا هنا نسمى هذه عباء، هناك يجعلون في بيئة نجد يعني العباء ما تلبسه المرأة هذا يسمى العباء، أما ما يلبسه الرجل هذا يسمى مشلح، هذا يسمى مشلح. نعم.
وهذا منهي عنه، وهو مما كثر عند الناس دون توق ولا خوف الإثم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، رواه البخاري. فإن كان الإسبال وجر الإزار خيلاء فهو أعظم، ولذا كان جزاؤه أن الله لا ينظر إليه، كما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلاء، متفق عليه. وفي لفظ لمسلم من جر إزاره لا يريد بذلك إلا المخيلة فإن الله لا ينظر إليه يوم القيامة. فالإسبال لا يجوز وهو المخيل، ومع المخيلة أعظم جزاء. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بحجزتي سفيان بن أبي سهل فقال يا سفيان لا تسبل إزارك فإن الله لا يحب المسبلين، رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه، واللفظ له وهو حديث حسن وله شواهد.
إذن الإسبال هو أطالة الثياب عن الكعبين، والكعبان هما العظمتان الناتئتان عند ملتقى الساق بالكف، فإذا طال الثوب عن العظمة هذه إن نزل فهذا حرام، هذا حرام سواء كان للخيلاء أم لم يكن للخيلاء، بل الإسبال نفسه خيلاء، الإسبال نفسه خيلاء. ولهذا إذا قال واحد أنا لست أفعل خيلاء نقول طيب ارفع ثوبك، لا ما يرضى، ما يرضى لماذا؟ يعني شكله، يعني نظامه بين الناس، يعني كذا، إذن هذا الخيلاء، ما الخيلاء إذن؟ ولهذا قال النبي في حديث جابر ابن سليم قال وإياك والإسبال فإن الإسبال من المخيل، نفس الإسبال مخيل، لا يجوز للإنسان أن ينزل ثوبه عن الكعبين سواء كان هذا ثوبا أو مشلحا أو سراويل أو أي شيء. يعني لو أن الإنسان قصر قميص وثوب إلى منتصف الساق لكن يلبس السروال دون الكعبين ما صنع شيئا. وأما حديث أبي بكر رضي الله عنه لما كان إزاره ينزل إلى أن يتعاهده وقال له النبي، فسأل النبي عن ذلك فقال لست ممن يفعله يا خيلاء أبا بكر، هذا لأنه كان غير مسبل وكان يرفع ثوبه لكن كان ينزل ثوبه فيشده، فهو يسأل عن هذه الحالة ما إذا نزل الثوب منه بغير اختياره فرفعه هل في ذلك شيء؟ فقال لا. ونحن نقول أيضا إذا كان واحد يلبس ثيابا وكان نحيفا مثلا فينزل الثياب فيشده ما في شيء، هذا غير مسبل، إنما الإسبال أمر طارئ، أمر طارئ، فلا يجوز الإنسان أن يلبس ثيابا مسبلا، وإنما ذلك في النساء. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قالت النسوة ما يفعل النساء بذيولهن، قال النبي يرخينه شبرا، قال قلنا إذا تنكشف أو تبدو سوقهن، قال يرخينه ذراعا ولا يزن عليه أي من أسفل. ولهذا رخص المرأة دون الرجل أن ثيابها طاهرة مع كونها تجرجر في الأرض فلربما لاقت النجاسات، قال النبي طهره ما بعد، أما الرجل ما يطهره ما بعد، أما الرجل ما يطهره ما بعد لأنه لا يجوز. ففصل ما بين ثياب الرجل والمرأة أن ثياب المرأة يجرجر، أما ثياب الرجل فإنه يكون فوق الكعبين. وعند الكعبين يا أخواني العظمتان ليس يعني مرفوعا جدا، حتى لو الإنسان مثلا في بيئة أو كذا، ثم إننا لنعجب إن قلنا الثوب إلى الكعبين، قالوا هذا منظر مقزز يا أخي، الواحد يبقى دكتور ولا مهندس ولا مدرس ويلبس هذا؟ والله يا أخواني وإحنا في الكلية والواحد أراد أن يعني أول ما عرف السنة يقصر كأنك رايح أصلا في غزوة بدر ولا غزوة تبوك، يعني الواحد قاعد يقرأ في كتب الرقائق وكتب الصحابة ومواقف الصحابة في التمسك. أذكر أول ما قصرت البناطيل هذه ليلة أجلس مع نفسي في السكن كده وأنا في أولى كلية أو كذا أقرأ وحياة الصحابة والجهاد في سبيل الله والذي خرج من ماله والذي خرج، يعني المواقف العالية جدا، لأني أنا عارف كيف يعني ما كان يتسنن في الكلية. في الدفعة كان اثنين أنا واحد باللحية، دفعة 700 طالب، ناهيك بقى عن الدفعات الأخرى، إحنا دفعة المشايخ لغة عربية، ما بالك بقى الكيمياء والطبيعة، ما في طبيعة خالص ولا في أي شيء. فالواحد جلس يقرأ ليلة حتى يقوي إيمانه. ولما كنا ندخل في تربية عملي على الطلاب في ثالثة ورابعة احنا طلاب، والله يا أخوان كان الواحد يدخل يضحك الطلاب منه ولا يردون السلام ضحكا، يعني ازاي مدرس لابس يرفع البنطال الى الكعبين، يعني هذه صعبة. ولما جاءت الموضات الان وصار الثياب يرفع الى ما تحت الركبة عادي جدا، بالعكس هذا رمز التمدن والتحضر، يعني يمشي الانسان بالشورت دلوقتي ما شاء الله تمام، الشورت والسماعة في اذنه والخنافس في رأسه الشعر، هذا رجل متمدن شاب يعني أحدث موديل. أما إذا جاءت من السنة قام الناس. ولهذا صدق الله إذ يقول عن الشيطان ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله، فيصبح المنكر معروفا والمعروف منكرا. ولهذا لا نأبه أبدا بهذا، لا نأبه، وعلى الإنسان أن يظهر السنة وأن يتقي الله سبحانه وتعالى. وإلى الكعبين ما فيها حرج ولا شيء، إلى الكعبين ما فيها حرج ولا شيء، فالمهم أنها لا تنزل عن الكعبين، فإلى الكعبين هذا جائز، لكن السنة أن تكون أرفع من ذلك، أن تقول نصف الساقين أو ما دون. وبعض أهل العلم يقول بأن إلى نصف الساقين هذا إذا كان يلبس إزارا، لأن النبي قال إزرة المسلم إلى نصف ساقين إذا كان يلبس الإزار، وأما إذا كان يلبس القميص أو كذا يكون أخفض قليلا، لأن القميص إذا كان إلى منتصف الساقين وركع الإنسان أو سجد قد يبدو الفخذ. فإن قال قائل هذا نلبس البنطال، نقول الشارع ما أمر بلبس الثياب مع البنطال، إذن كان النبي يقول يرفع إلى نصف الساقين ويلبس البنطال. هذا اجتهاد من بعض أهل العلم قال ذلك، وكان عليه غالب مشايخنا أنه يكون نصف الساقين هذا خاص بالإزار، أما القميص وكذا فيكون أخفض من هذا بحيث إذا ركع الإنسان أو سجد ما يبدو شيء. ونقول الأمر في ذلك واسع إن شاء الله، فمن رفع إلى نصف الساقين فلا حرج عليه، لكن بعض الإخوة يبالغ ويجعله تحت الركبتين مع ثراويل، يبقى تحت الركبتين، هذا يشبه الشهرة، يشبه الشهرة، لكن إذا كان إلى النصف فأخفض هذا أفضل. إذا كان أما الإزار فإن الإزار أصلا هكذا، الإزار طبيعته وغالبه أن يكون إلى نصف الساقين، فهذا الإسبال كبيرة من كبائر الذنوب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ذكر المسبت، وقال: من جر ثوبه خيالاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، وقال: ما أسفل من الإزار من الإزار فهو في النار. ولهذا دل هذا على أن الحكم يتناول الجار لثوبه خيالاء وغير الجار، لأن النبي فاوت بين العقوبتين، فاوت بين العقوبتين، فجعل لمن جر ثوبه خيالاء عقوبة مختلفة عن عقوبة من جره مطلق الجر. والعلماء يقولون إذا اختلف الحكم واختلف السبب فلا يحمل المطلق حينئذ على المقيد، بل يكون لهذا حكمه ويكون لهذا حكمه، فمما لا يحمل فيه مطلق المقيد إذا اختلف السبب والحكم. نعم. ويبغى على الإنسان إذا هداه الله سبحانه وتعالى إلى السنة من إطلاق لحيته ولا يأخذ من ذلك شيئا، وكذلك رفع ثيابه. والإنسان ما يبالي بالناس يا أخوان، الناس يرضون عنك، صارت كل حياتنا للناس، ولهذا لا يرضى الناس عنه. في أكلك الناس ما تعجبهم، في شربك، في ملبسك، في بيتك، في مركبك، في أي شيء، الناس ما يعجب بعضهم بعضا أبدا. ثم أنا لست عبدا للناس، أنا عبد لرب الناس سبحانه وتعالى. حينما يموت الإنسان على السنة ويأتيه الموت على السنة، فإن الإنسان إذا وضع في قبره بلحيته وثيابه وكذا، وسئل من ربك، من دينك، من نبيك، فمظهر الإنسان كفاه مخبرا عن ذلك، مظهر الإنسان مخبر عن هذا، لا سيما إذا كان الإنسان في غربة في المكان. يعني الحمد لله الآن انتشرت اللحية وانتشرت تقصير الثياب، عادي جدا، ما أحد يعني يفعل هذا. إنما أول يا أخوان كانت اللحية غريبة جدا، غريبة، كما قلت لكم من قبل يقال في البلد الفلاني كذا، يعني كما قلت لكم إلى الصف الثالث الثانوي وأنا ما رأيت واحد ملتحيا، لا درسنا ولا في البلد ولا هنا ولا هناك، ما نرى. فهذا كان دليلا على ندرتها. أما الآن الحمد لله لهم يعني كثر هذا، لكن ينبغي الإنسان أن يتسنن التسنن الصحيح، وأن يحرص على مظهره كما يحرص على باطنه يحرص على ظاهره. وإن السمع والبصر هذا ظاهر والفؤاد هذا باطن، كل أولئك كان عنه مسؤولا. واعتنى النبي بالظاهر، حتى الاسم اعتنى به النبي صلى الله عليه وسلم، ما اسمك؟ اسم كذا. إما أن يغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه وإما أن يقره. النبي ما سمح للأمة أن تذوب في الأمم السابقة، إنما ميز هذه الأمة، ميز في المظهر وميز في الأسماء وميز في في في, في الصفة. لما رأى على رجل ثوبين معصفرين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، لما رأى على الرجل ثوب حرير نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. يقول الصحابي: لما رأيت الكراهة في وجهه ذهبت فأخذت الثوب فجعلته في التنور حرقته، لما رأى الكراهة في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة عظيمة إذا امتثلها الإنسان وإذا حرص عليها وأظهرها في لحيته وفي ثيابه وفي مظهره في سواكه في صفته، لابد أن يتميز الإنسان، لا يكون إمعة كالناس، إن أحسن الناس أحسن وإن أساء الناس أساء، لأننا ننطلق من الشريعة الذي يوجهنا ويعلمنا ويربينا هو الإسلام، ليس إلا لا مدارس ولا جامعات، ولا نقول أب رجل طيب جزاه الله عنا خيرا، الأب يكون رجلا طيبا يأتينا بأكل الحلال جزاه الله خيرا، لكن الأباء عوام. ولهذا نقول يا أخواني، من لم يربه الإسلام وتربيه السنة فما تربها، كيف لو كان كريما وجوادا وودودا ورحيما، جميل هذا، هذه الصفات يأخذها الإنسان من أبوين عامين الكرم والجود وغير ذلك، لكن يبقى التربية الخاصة، التربية المسندة، التربية التي تؤجر عليه. فقد يكون الإنسان كريما يقول أبي ما كان يغلق الباب، فيعني من باب أنه إيه يعني على طريقة أبي ناس طيبة، في أي وقت ذهب إليه أقدم لك أكل وشرب، هذا جيد، ولكن لن يكون أبوك مقدما على حاتم الطائي الذي ضرب به المثل في وسط قوم على مروءة وفي الصفات، وهم العرب، وهم العرب، ومع ذلك مضى حاتم بدنياه، أما آخرته فما قال يوما لا إله إلا الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان أكرم من حاتم، بل كرم حاتم وكرم أهل الأرض لا يساوي شيئا في رسول الله. كرم حاتم إنما لمن جاوره وأتاه، أما كرم النبي وجوده كالريح المرسلة، كما يقول ابن عباس في الصحيحين، لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين ألقاه جبريل، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. ولهذا لما وجد ابنة حاتم في الأسر وقال يا رسول الله هذه ابنة حاتم، ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فكوها فإن أباه كان يحب الكرم، فكان أكرم صلى الله عليه وسلم منه ومن كل أحد، وهو خير البشر في كل صفة مقدم، فالناس تبع له وأحسننا أقربنا إليه هديا. فهذه السنن يا أخواني نعتز بها ونفخر بها، ونواجه العالم كله بالثوب القصير واللحية الطويلة التي لا يؤخذ منها شيء، فيها البهاء وفيها الحسن، مهما كان الإنسان شابا صغيرا. قد يقال يا ابني أنت شاب صغير، يا ابني ليه يا ابني تفعل هذا، قتلت نفسك الآن، أنت صرت كالرجل العجوز، صرت كالرجل العجوز. لكن لو جاء الولد قد فلفل رأسه وجاء بالأدهان وغير ذلك وفعل هذه الأفعال التي ما أدري يا أخواني، والله العظيم أقسم بالله، هذا يعني أظن لو كان الحمار يعقل ما فعل هذا. ترى واحد يلبس طقية على رأسه، طقية من الشعر يحلق كل رأسه إلا هذه، ولا يبالي، ما يبالي ولا يراعي أحدا، ويعتز بهذا، ويلقاك وجه لوجه، ما يضع عينيه في الأرض. وهذا على بدعة وعلى مخالفة وعلى معصية، وهي معصية القزع. فكيف الإنسان بالسنة؟ السنة غالية وعظيمة، إذا ظهر أظهر الإنسان ذلك فهي سنة لا شك، سنة عظيمة، ينبغي الإنسان ألا يتهوى في هذا المظهر، لأنه نتاج للمخبر. كما نعلم التلازم بين الظاهر والباطن، هذا تلازم بين الظاهر والباطن. الإنسان إذا كان كلما كان باطنه قويا كلما كان ظاهره قويا. نعم.
الثاني ارتداء الملابس الضيقة والشفافة، فإن كانت تشف عن العورة وتصف حجم السوءة ونحو ذلك فيجب تركها.
عمر رضي الله عنه ماذا قال لما ضرب وطعن وزاره هذا الفتى وأثنى عليه خيرا، فلما خرج قال هاتوه، فلما جاء قال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أبقى لربك وأنقى لثوبك، وهو في هذه اللحظة ينتظر الموت في أي لحظة. والنبي هنا قال المغيرة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بحجزة سفيان ابن أبي سهل فقال يا سفيان لا تسبل إزارك فإن الله لا يحب المسبل. فإذا كما الله لا يحب المسبل، وكان المسبل لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه ولا يكلمه ولا عذاب عليه، وكان ما أسفل من الكعبين فهو في النار، وكان الله لا ينظر إلى من جرى ثوبه خيالا يوم القيامة، وكان يا جابر ارفع إزارك فإن الإسبال من المخيلة إياك والإسبال من المخيلة. وكان 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 ماذا نريد بعد ذلك؟ هل هناك سنة فيها كل هذا؟ نعم،
ارتداء الملابس الضيقة والشفافة فإن كانت تشف عن العورة أو تصف حجم السوءة ونحو ذلك فيجب تركها. يقول الله تعالى يا
مسألتان، تشف وتصف، تشف وتصف، تشف في إظهار لون البشرة، تصف في ضيقها، يبقى تشف في الرقة والوصف في الضيق. ولا ينبغي الإنسان أن يلبس ثوبا يشف أو يلبس ثوبا يصف، لا سيما إذا كان يتقدم إماما للصلاة أو عموما في الصلاة، لا ينبغي الإنسان هذا. نعم، بل بعض الناس للأسف الشديد قد تراه يعني أذكر منذ قريب يعني من أيام ما أدري كنا فين، شفت الشاب، طبعا تعرفون الآن الشباب يلبس البنطال الموضة، أيضا الموضة مضحك، يعني هذه الموضات مضحكات لو كان الناس يعقلون. البناطيل تعرفون طبعا البناطيل هذه نزل الآن، يعني الحزام يكاد يكون في منتصف المقعدة، وهذا يعني من الايه، من التمدد. فرجل والله يا اخواني يعني مقدمة المقعدة ظاهرة مع شيء من ظاهر، هذا في مشيته العادية، فكيف لو هذا يريد ان يصلي؟ فلا ينبغي الناس ان يستهينوا بهذا، تظهر العورات و... نعم.
يقول الله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا فإن لم تكن تكشف العورة ولا تصفها فلا حرج فيها ولو كانت ضيقة إلا إذا كان فيها مشابهة لألبسة الكافرين بخصوصها أو ألبسة النساء ونحو ذلك.
نعم.
الثالث ارتداء الملابس التي فيها تشبه
يواري سوآتكم وريشا، أما ما وارى السوءة فهو الثياب الواجبة التي تستر العورة، وأما الريش هو ما يتزين به الإنسان فوق الثوب الواجب، يعني مثلا الملابس الداخلية فانيلو وسروال هذا اسمه يواري، هذا الثياب الواجب حتى يخفي الإنسان عورته. أما ما زاد هذا يسمى ريش، فمثلا مثل هذا المشلح يقال ريش، ريش ثياب القميص هذا هذه ريش. أما ما يخفي به الإنسان عورته هذا يجب على الإنسان، ولهذا قال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. الزينة الثياب التي يستر بها الإنسان عورته، فإن أضاف إليها تجملا وهو الريش كان حسنا. نعم.
الثالث ارتداء الملابس التي فيها تشبه بملابس النساء وذلك يحرم، فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، رواه البخاري في صحيحه. قال بعض العلماء المراد الشبه في الزي، التشبه في الزي وبعض الصفات والحركات ونحوها، لا التشبه في أمور الخير. وروى أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل، وإسناده صحيح على شرط مسلم.
مثل ما نرى نحن اليوم ما عاد في فارق بين لبسة المرأة ولبسة الرجل، ما عاد في البنطال هو البنطال والقميص الأعلى هو القميص الأعلى والرأس هي الرأس تقريبا، يعني تقريبا تدقق حتى تعرف اليوم الشاب من الفتاة. نعم.
الرابع ارتداء ملابس الشهرة وهي الملابس الشاذة، وهي الملابس الشاذة عما تعارف عليه المسلمون أو ما يشار للمرء بها لكونها فاخرة جدا ويشتهر بلبسها أمر صاحبها ونحو ذلك. وكذلك اللبس المتقش،
فلان لبس شيخ فلان لبس فتناقل الناس هذا، وما تناقل الناس هذا إلا لخروج الثياب عن المعهود. نعم.
وكذلك اللبس المتقشف الذي يشتهر به لابسه مع القدرة على غيره، وهذا منهي عنه لما روى أحمد وأبو داود وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة، وهو حديث حسن.
ولهذا هل يقال من وضع غترة على رأسه لسميحنا الشال هل يقال هذا ثوب شهرة؟ هل في واحد قال فلان لابس شال؟ ما في أحد قال. لكن ممكن نقول فلان ليه دائما يلف شيئا على رقبته بطريقة معينة، هذا الذي يقال صح. ولذا ما رأينا أحدا يقول فلان حط شعر رأسه مثلا، واخد بالك؟ لكن قد يقال ليه فلان دائما كذا، يبقى هو أولى أن يكون ثوب شهرة من غيره. إنما ثوب الشهرة والثوب الذي يرفع الناس أبصارهم إليك به ويتحدثون عنه، اشتهرت به حتى صار محل حديث، حتى صار محل حديث. فيا ترى ما هو محل الحديث؟ أن يلبس الإنسان على رأسه هكذا دائما، أو يفعل ذلك من لباس حول عنقه أو في يده أو كذا دائما. فما تحدث فيه الناس وقالوا فلان يفعل كذا فلان يفعل كذا لخروج عن المعهود، هذا هو ثياب الشكر. نعم.
قال الشوكاني رحمه الله: والحديث يدل على تحريم لبس ثوب الشهرة، وليس هذا الحديث مختصا بنفيس الثياب، بل قد يحصل ذلك لمن يلبس ثوبا يخالف ملبوس الناس من الفقراء ليراه الناس فيتعجبوا من لباسه ويعتقده. قاله ابن رسلان: وإذا كان اللبس لقصد الاشتهار في الناس فلا فرق بين رفيع الثياب ووضيعها، والموافق الملبوس والموافق لملبوس الناس والمخالف، لأن التحريم يدور مع الاشتهار.
نعم.
الخامس:
يعني حتى لو كان ثيابا رثة، ثياب رثة، والواحد يلبس المرقع مثلا، هذا يكون شهرة أيضا. يعني ما عاد عندنا دلوقتي مسألة الرقعة دي صارت من الشهرة، كان زمان الرقعة مثلا يعني طالما الرقعة خفية إلى حد ما ما فيش مشكلة، وحتى لو ظاهرة بس يعني معمولة كويس خلاص بالمكنة، لكن بـ 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 باليد تبقى صعبة هذا مثلا. ولهذا ما أظن الآن، أظن عمل الرف هذا وقف، يعني بنطال كذا بس موجود يبقى موضة، هم بيحطوا دلوقتي يحطوا يلزقوا حاجات كذا مكانها، لكن كان زمان رقعة الحذاء ورقعة الايه الثياب، الواحد يفضل ورا الحذاء رقعة فرقعة 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 لما يبقى الحذاء رقعة هو الاصل، والثياب كذلك، الثياب عادي جدا الانسان يلبس مثلا ثيابا. هذا يعني احنا كمان جيلنا طبعا ما في هذا الكثرة، اما الجيل الذي يسبقنا مثلا في ابائنا وكذا كان هذا الامر سهل جدا، كان معروف كده مثلا في الحي هي مثلا ثياب صوف جيدة، اللي رايح مناسبة ياخد، هات جلبيت مثلا عمك فلان يلبسها ويروح، هات مثلا بلغة عمك فلان، حذاء عمك فلان، هذا الذي كان مشهور. وما كنا نعرف حاجة اسمها ثياب للخروج وثياب لكذا وثياب شتوي وثياب صيفي، كل واحد. نعم.
الخامس: ارتداء ملابس لا تستر العورة كالملابس الرياضية التي تظهر الفخذين وغيرها، والخروج بها أمام الناس. عورة الرجل من السرة إلى الركبتين، فالفخذان من العورة، والمسلم مأمور بحفظ عورته إلا عن زوجته أو ما ملكت يمينه. فعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينه. قلت: فإذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال:
انظر إلى بلاغة النبي دائما، قال: عوراتنا ما نأتي منها وما نظر. هذا يحتاج بقى بيان، لو تأتي إلى مفردات الجواب بيان: لا تلبس كذا وكذا وكذا، والبس كذا وكذا وكذا وكذا. قال: احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. هذا جواب مانع، جامع مانع، مثل ما جاء في الصحيحين لما قال رجل: يا رسول الله، ما يلبس المحرم؟ قال: لا يلبس كذا وكذا. فكان يجيبنا بالجواب المختصر، وما عداه فهو مبني على الإباحة. هذا من بلاغته صلى الله عليه وسلم. نعم. الأولاد إذا كانوا صغارا فالصغير لا عورة له، صغار سنتين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. البنت كذلك، الثياب المعتادة إذا ميدت من السابعة وكذا، فالثياب المعتادة إيه؟ الثياب المعتادة تكشف شعرها، تلبس فستان، تلبس كذا عادي في بيتها ما في مشكلة. لكن تعود البنات من الصغر على التستر إذا خرجت، لكن في البيت عادي، يعني في البيت عادي اللي هو الثياب العادية، لكن أيضا لا تلبس الشرطة جمشي إذا كان عندها 10 سنين أو 12 سنة أو كذا تلبس شرطة أو تلبس فانيلا كات أو كذا، لا ما ينبغي هذا، لأن هذا يخشى عليها حتى من الأولاد الذين في البيت، فهذا مما قد يقع به مضرة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم مع الأولاد ماذا قال؟ قال وفرقوا بينهم في المضاجع. ليه؟ دل هذا على التحرز بين الأولاد مهم، فطارة فرقوا بينهم في المضاجع، وطارة لا تظهر البنت عورتها ولا الولد بدعوى أنه أخوها أو كذا، لكن ما جرت العادة به، يعني ثياب عادي ما تشوفش مشكلة، ثياب طويل تحت الركبة.
بالنسبة للرجل يعني
بس ما يكون فوق الركبة، يعني من الركبة إلى الشورت، من الركبة هذا محفوظ، فلو شورت ينزل عن الركبة ما في مشكلة.
قلت فإذا كان القوم بعضهم في بعض، قال إن استطعت ألا يراها أحد فلا يرينها. الحديث رواه 5 إلا النسائي وإسناده حسن. والفخذان من العورة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين السرة والركبة عورة، رواه أحمد وأبو داود وغيرهما عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذا إسناد حسن. وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفخذ عورة، وصح عنه الأمر بتغطيتها.
نعم، كما جاء في حديث جرهد غطي فخذك فإن الفخذ عورة، ولكن البعض يرى أنه ليس بعورة، واستدل بحديث أنس عند البخاري في خيبر قال أنس فانحصر الثوب عن فخذه صلى الله عليه وسلم. ولهذا بوب البخاري رحمه الله تعالى على هذا بمعلقات، فقال خاتمة كلامه قال وحديث أنس أسند وحديث جرهد أحوص. حديث أنس من جهة السند هذا أسند، أما حديث جرهد هذا أحوص، وأحوص عند البخاري اصطلاح خاص يعني يلزم الإنسان هذا، فيقول حديث جرهد أحوص، يعني الإنسان لا يظهر عورته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما انكشف عن فخذه قال العلماء لعل هذا لما نزل ساحة خيبر وكذا فانكشف بغير اختياره، بغير اختياره. وأيضا حديث عثمان لما دخل أبو بكر دخل عمر، فلما دخل عثمان فوضع النبي صلى الله عليه وسلم ثيابه وشد على نفسه الثياب، وقال لما سألت عائشة قال ذاك رجل تستحي منه الملائكة، وليس فيه إظهار الفخذ، لكن قد يكون فيه إظهار الساق مع الركبتين وهما ليس من العورة. نعم.
السادس التهاون بأخذ الزينة عند المساجد، وهذا مخالف لقول الله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فالصلاة إقبال على الله، وحق أن يؤخذ الزينة لها، وحق أن تؤخذ الزينة لها، وأن يتطيب العبد إن أمكن ويقطع الروائح الكريهة، فإن هذا من أخذ الزينة المستحبة. السابع لبس
يعني ما يأتي الإنسان بثياب النوم إلى الصلاة، صحيح الصلاة صحيحة وهو جائزة، لكن الإنسان يتجمل إذا أراد أن يتجمل يلبس الثياب النظيفة الجيدة، فضلا أن يصعد المنبر بثياب النوم، بثياب نصف كم مثلا، ثياب بيتي يعني، ويصعد المنبر، فضلا أن يدرس ويجلس يدرس. ولقد كان العلماء يتزينون لهذه المجالس، مجالس الذكر ومجالس العلم، إظهارا للتعظيم، تعظيم السنة وتعظيم العلم. فالمتطيب والمتسوك والمتنظف هكذا كانت عادة العلماء، لكن يوم أن صار العلم عند الصغار ولا يعرفون سمت أهل العلم، صار الآن الذي يلبس ثيابا بنصفكم وربما لبس ترنجا أو كذا وغير ذلك، وربما تشبه ببلطجية مواقف السيارات، فترى الواحد لك مقطع مقطع فلان الفلاني، تشوف المقطع تلاقي اللي يعني لا حاسر الرأس لابس ترنج عمال يشاور بإيده ويعمل لك كذا، هذا لا يرى إلا عند أرض للناس مثلا في المناطق التي يحذر الإنسان ولده. ذهب إلى القاهرة يقول له انتبه لا تنزل الحي الفلاني لأن هذا الحي الفلاني فيه كذا، أو لا تقف عند المواقف مواقف السيارات لأنه قد يكون هذا الغالب فيها. للأسف الآن صار يأتي الواحد ويجعل نفسه مقطعا على النت ويكون بهلوانيا، هذا يعني من عدم احترام العلم. الإنسان له سمته وله طريقته وله هيئته، ولهذا كان السلف يتعلمون السمت والهدي قبل العلم، يطلبون الهدي قبل السنن، يطلب الهدي ويعرف سمت العلماء ويكون له عليه الهيبة والسكينة والوقار. ما يأتي الواحد إلى يصعد من بره بعباية نصف كم وحاسر الرأس مثلا أو كذا أو يلبس الترنج، لا ما ينبغي هذا. نعم.
السابع لبس ما فيه مصورات من ذوات الأرواح وخاصة صور الكفار من مطربين أو لاعبين أو رؤساء أو مشهورين، فلبس ما فيه صورة من الإنسان أو الحيوان أو الطير محرم.
نعم.
وذلك للأدلة الكثيرة في تحريم الصور وتعليق الصور في البيت أو الملابس، ولما روت عائشة رضي الله عنها أنها نصبت سترا فيه تصاوير فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزعه، قالت فقطعته وسادتين فكان يرتفق عليهما. متفق عليه. قال أهل العلم ويحرم على ذكر وأنثى لبس ما فيه صورة حيوان وتعليقه وستر الجدر به وتصويره كبيرة حتى في ستر وسقف وحائط وسرير ونحوهما، ولبس ما فيه صورة للكفرة فيه نوع إعجاب بهم وموالاة لهم، وهذا من البلاء لأن الكافر يبغض ويكره لكفره ولا يعجب به ولا يعظم ولا يحب، والله المستعان.
طبعا ذلك لبس الفانيلات التي عليها أسماءهم في الشباب في الرياضة، ما يلبس الفانيلة عليها اسم لاعب معجب به رقمه واسمه، هذا لا ينبغي تعظيمهم ولا إظهار هذا. الفانيلة التي عليها اسم اللاعب ورقم اللاعب هذا أيضا لا تكون كذلك فضلا عن صورته، فدل هذا على أن التصوير حرام بكل صوره، علقته على جدار أو جعلته رقما في ثوب أو جعلته في أي باب وأي حال من الأحوال فإنه لا يجوز، فإنه لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم قد دخل بيته فوجد عائشة قد سترت سهوة لها بقرام فيه تصاوير، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقالت عائشة يا رسول الله استغفر الله ما الذي جرى؟ فقال أما تعلمين أن الملائكة لا تدخل بيتنا فيه كلب أو صورة؟ قالت فأنزلته فقطعته فجعلته وسادتين للرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي هذا. أما التفريق بين الصور التي لها ظل والصور التي ليس لها ظل، هذا تفريق بغير دليل، بمعنى لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، رحمك الله، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، وهذه لا ظل لها، ومع ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فهو يدخل في عموم قول علي رضي الله عنه لأبي الهياج ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله ألا تدع صورة إلا تمصها ولا قبرا مشرفا إلا سويت. نعم.
الثامن التختم بالذهب للرجال لزينة أو زواج أو غير ذلك، ولبس الذهب لا يحل للرجال، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها، رواه أحمد والترمذي والنسائي وهو حديث صحيح. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال نهانا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خواتيم أو عن تختم بالذهب، الحديث رواه البخاري ومسلم. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه وطرحه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده، فهذا النهي عن خاتم الذهب عام في جميع أغراضه، فلا يباح لبسه لزينة ولا خطبة ولا زواج ولا إرضاء لمهد
نعم. وقد كان مباحا أولا ثم نسخ هذا، كما جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وهو يلبس خاتما من ذهب ثم ألقاه من يده فخلع الصحابة خواتيمهم، فقد كان مباحا ثم حرم بعد ذلك. فالحرير والذهب محرمان على الرجال، حلالان للنساء. نعم.
قال حفظه الله: لباس المرأة. الأول ارتداء الملابس الضيقة والشفافة والملتفة للنظر عن الرجال والملفتة للنظر عند الرجال الأجانب، وهذا من المحرمات، فلا يحل للمرأة أن تلبس عند الأجانب لباسا ضيقا يبدي تقاطيع بدنها وحجم أعضائها، ولا الملابس الشفافة التي تصف لون جلدها. وكذلك لا يحل لباس يلفت النظر إليه ويثير الرجال إلى النظر، وقد وقع في هذه الآثام كثير من نساء المسلمين وبناتهم، وربما كان في ذلك إن لم يتوبوا عذاب النار. يقول الله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، الآية. ويقول: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فإذا كان إبداء صوت الزينة من الخلخال ونحوه لا يحل، فكيف بإبداء الزينة المنظورة بل والتي تبدي خسر المرأة وحجم صدرها وعجيزتها وكشف الذراع والساق والوجه؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا.
وهذا الذي يحصل اليوم، كاسيات عاريات، فهي لابسة للثياب ولكنها كالعارية، بل ربما لو كانت عارية لما فتنت مثل ما تفتن بثيابها. فما هي فائدة الثياب؟ فائدة الثياب أن تستر المرأة فلا يظهر حجم عورتها ولا عورتها نفسها، فإذا لبست ثيابا تظهر ذلك فيكون هذا منهيا عنه. ما فائدة الثياب؟ هذا معنى قولنا بكاسيات عاريات، فهنا كاسيات في الظاهر عاريات في الحقيقة. نعم نعم.
شرد المنكر يعني كيف الرجل أمين عنه؟
نعم.
شرد المنكر عند النساء كيف الرجل أمين عنه؟ يعني طريقة،
يعني طريقة يربي الإنسان بيته أولا على هذا، هذا فيما يتعلق ببيته لأن الوجوب الأول عليه في بيته. طيب، وأما في الخارج فيكفي أنه يوجه الأباء ولاة الأمور على المنابر وفي الدروس وفي الكلمات ينبه إلى ذلك ويقيم الحجة على الآباء، والآباء يتولونها. هذه واحدة. الثانية، الثالثة، إن أمكن الناهي بلا فتنة، إن أمكن الناهي بلا فتنة، كان يكون مثلا طبيب دخلت عليه فتاة متبرجة، أو يكون بائع دخلت عليه امرأة متبرجة، فيقول: يا أمة الله اتقي الله ما يليق هذا. فإن أبو هريرة رضي الله عنه لما لقيته امرأة قد وضعت طيبا فقال: إلى أين أنت ذاهبة يا أمة الله؟ قالت: إلى المسجد. قال: ارجعي، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أي امرأة تعطرت ثم خرجت حتى شم رائحة الناس فهي زانية. فإن أمكن بلا فتنة، إن أمكن بلا فتنة في مواضع ضيقة، وإلا الأصل أننا نعلم الآباء ونقيم الحجة على الآباء بحيث ينهى الأب ابنته عن ذلك. نعم نعم. كذلك الصور الفاتنة التي تكون على وجهات المحلات أو كذا، فإنها الإنسان أصحاب المحلات إن دخل المحل نهى عن ذلك، لأن الناس ابتلوا بهذه التصاوير وتعليق النساء العاريات على وجهات المحلات. حتى في استوديوهات التصوير ومحلات التصوير، ما أدري يعني هؤلاء، معقول إن هؤلاء رجال يعني يعيشون معنا، ولا هذه صور مثلا مخترعة؟ يعني أنا أظن والله أعلم أن ممكن تكون صور مخترعة، يعني ما أظن أن رجلا تسمح له مروءته أن يصور هو مع زوجه هذه الصورة ثم يسمح أن تلصق على وجه هذا المحل لتراها الدنيا كلها. ما أظن، يمكن أن هم مثلا يعني تكون صور مفتعلة. لأصحابها يعني حقيقيون يعني. والله يا أخوانا أنا ما تخيل أنها تكون حقيقية يعني. الواحد يترك امرأته وكذا يعني كيف هذا؟ أصحاب الاستديوهات ولا العروس نفسه؟ أعوذ بالله. هذه الدياثة والعياذ بالله. هذه الدياثة، هذا كالأنعام. نعم.
بالنسبة للرسومات على الحريم يمسك الحريم والتصوير والزينة ويمسك
كله الحريم والرجال كل. نعم.
وروى الإمام أحمد عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة فكسوتها امرأتي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك لا تلبس القبطية؟ فقلت: كسوتها امرأتي. فقال: مرها أن تجعل تحتها غلالة، فإني أخاف أن تصف حجم عظامها.
يبقى هنا وصف الحجم نهى عنه الإسلام كما نهى عن رقة الثوب حتى يظهر شيء. نعم.
الثاني: ارتداء الملابس المفتوحة من أسفل والتي لا تستر الساق والقدمين، والملابس التي
أبو جعفر هناك في روسيا ممكن المرأة تخرج بنقابها عادي في الشوارع بخمارها بنقابها بحجابها عادي ولا يمنعون المرأة تخرج يعني بهذا في الشوارع؟ في الشوارع أين حسب ماذا؟ لو في مسلمين يعني في أماكن مسلمين ممنوعة؟ سبحان الله. أنت وأنت هناك. أما في المؤسسات الرسمية لا. لا المدارس ولا محلات العمل أظن يمنعون. في المؤسسات الرسمية فرنسا تمنع، لكن في الطرقات وكذا ممكن لكن طبعا بضوابط أكيد. لكن في فرنسا منعوا أن تدخل في المؤسسات الرسمية يعني في مدرسة في عمل في كذا، ما فيش حاجة اسمها حجاب أبدا. نعم.
الثاني: ارتداء الملابس المفتوحة من أسفل والتي لا تستر الساق والقدمين، والملابس التي تظهر المحاسن أمام الرجال.
أحد الإخوة كان في البرازيل، يقول في المساجد تجد ثياب النساء للصلاة في المسجد نفسه، تدخل المرأة بثيابها المتبرجة فتلبس العباء وتصلي ثم تخلعه وتخرج، يعني هذا ثياب خاص للصلاة. ها؟ في مصر؟ نعم. لأنها تقف أمام الله عز وجل، فلهذا لابد أن تستر. أما إذا برزت للناس للوحوش فإنها تقدم الطعام الشهي. نعم.
بس بالجماعات ليس على الصلاة فقط، يعني هي تطلع من البيت بلبس كويس وتتبرج بعد ذلك يعني.
ايه بس في الصلاة في المسجد بس خاصة
لا
العبايات السوداء
بالنسبة للبنات لا غير كمان يعني تطلع من البيت مستورة وتتبرج من بعد البيت على طول. ملابس لدي ولدي يعني.
الثاني: ارتداء الملابس المفتوحة من أسفل والتي لا تستر الساق والقدمين، والملابس التي تظهر المحاسن أمام الرجال غير المحارم. وهذا مما لا يحل للمرأة أن تلبسه أمام الرجال الأجانب، سواء كان الأجانب من بيتها أو خارج بيتها، بل يجب عليها دينا وتقوى أن تمتنع من هذه الألبسة المفتوحة وتنهى عنها حتى تجتنب الإثم وتنهى عنها حتى تجتنب الإثم وترشد وتدعو إلى الهدى والخير والعفاف. وأدلة ذلك تقدمت في المسألة التي قبلها: وقى الله بنات المسلمين شرور الكفار والتشبه بهم، وفضح مكايد المنافقين وجنبنا سبيلهم. الثالث: ارتداء الملابس ذات الأكمام القصيرة التي تظهر الذراعين وإظهارها أمام الرجال في الأسواق أو السيارات. وقد بينا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، حديث صحيح. ومعنى استشرفها أي أشار ونبه العيون إليها حتى يوقع الفتنة وقد تقدمت أدلة مفصلة على ذلك. الرابع ارتداء الملابس التي فيها تشبه بلباس الرجال بالتفصيل والشكل، وهذا منهي عنه، فللمرأة لباس يخصها وتتميز به، وللرجل لباس يخصه ويتميز به عن المرأة، ولا يجوز التشبه بالرجال في الملبس والهيئة والمشية، فإن المصطفى صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال، رواه البخاري ومسلم، وروى أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل، وإسناده صحيح على شرط مسلم. الخامس لبس ما يسمى بالباروكة لأنها من وصل الشعر، روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. وروى البخاري عن أسماء قالت سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي أصابتها الحصبة فمرق شعرها وإني زوجتها أفأصل فيه؟ فقال يعني
تمحط شعرها ونزل وهي عروس جديد أفأصل فيه؟ فقال لعن الله الواصلة والمستوصلة والموصولة، هذا والحاجة قائمة من التزين للرجل، هذا والحاجة قائمة، كيف إذا لم تقم الحاجة ولبست المرأة الباروكة وهو الشعر الصناعي أو الشعر المصطنع الذي قد يكون شعر نساء فعلا فيوصل فتصله حتى تظهر أنها صاحبة شعر طويل، هذا منهي عنه لأنه من تغيير خلق الله سبحانه وتعالى. طيب هناك الآن يوجد ما يسمونه إيه؟ يعني الفلونكة أو هذه اللي هي لكن من شعر من سلك يشبه الشعر، يعني صناعي ما هو شعر طبيعي، شعر صناعي أو كذا، فتضعها على رأسها فيطول إيه شعره، فهي صناعية ولكن تظهر لمن ينظر إليها على أنها حقيقية، فهل هذه تلحق بها أيضا أم لا؟ هل هذه تلحق بالوصل أم لا؟ الذي يظهر الله أعلم أنها طالما على صفة الشعر فلا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين الوصل لم يحدد نوعه، فطالما على صفة شعر الرأس فإنه لا يجوز، فإن قال هذا خاص بالشعر الحقيقي نقول وما الفارق؟ فالعلة واحدة. نعم.
وروى البخاري ومسلم عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه
تجعل شيء من قماش من كذا يعني تفعله الفتاة تجمع شعرها بقماش أو كذا، لا إشكال فيه إن شاء الله. نعم.
وروى البخاري ومسلم عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أنه تناول وهو على المنبر قصة من شعر كانت بيد حرسي وهو يقول أين علماؤكم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم.
نعم.
ولا شك
هذه ما يعرضها
مفعول به
مفعول به غلط حين دعوا هذه النساء
ما اسم إشارة بس في موضع
في محل نصب
محل نصب.
ولا شك أن اتخاذ الباروكة هو عين المنهي عنه.
نعم.
السادس استعمال صبغ الأظافر المناكير والتي تمنع وصول الماء للبشرة عند الوضوء، ففرض على المتوضئ أن يوصل الماء إلى جميع بشرته ويدخل في ذلك أظفاره واستخدام صبغ للأظافر المناكير يجعل وصول الماء إلى جميع أجزاء اليد متعذرا فلا يتم فرض الوضوء. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإذا لم يتم الوضوء لم تصح الصلاة. وأي امرأة ترضى بعدم قبول صلاتها فمن تستعمله يجب أن تزيله عند الوضوء.
وذلك لأن المناكير هذه لها جرم يمنع من وصول الماء. أما إذا كانت المرأة تلون أظافر يديها فلا بأس بذلك، لأن هذا لون لا جرم له، لون كالحناء لا بأس به. أما التلوين بالمناكير هذه فإنها تكون طبقة تحول بين الماء ووصوله إلى البشرة، وبالتالي لا يصح الوضوء. كذلك لبس الأظافر الصناعية أو إطالة أظافر اليدين والقدمين فهذا مخالف لسنن الفطرة. لبس الأظافر الصناعية، إطالة الأظافر طبيعية أو صناعية هذا لا يجوز لأنه من التشبه. نعم. وروى مسلم في الصحيح عن أنس قال: ووقت لنا في قص الشعر وتقديم الأظفار ونفخ الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. أكثر من 40 ليلة يصبح محرما، من لم يتعاهد أظفاره وشعر العانة والإبط وكذا 40 بعد 40 فإنه آثم. أما قبل 40 فإنه يكره الإنسان أن يترك ذلك حتى يفحش، لأن 40 مدة طويلة لا شك، والإنسان يستحب له أن يتعاهد ذلك كله كل جمعة إذا كان يحتاج إلى ذلك، أو كل جمعتين. أما أن يترك 40 هذا يكره، لكن إن تجاوز 40 فإنه يأثم ويجب عليه ذلك. قال: التشبه بغير المسلمين، هذا أيضا من التشبه أنه نوع من الخصال أو من الأخطاء الشائعة عند الناس. ومنها تشبه الرجال بغير المسلمين في حلق اللحية وإطالة الشارب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بمخالفة المجوس والمشركين وأمر بإعفاء اللحية وإعفاء الشوارب، كما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. وأيضا في حديث أبو هريرة عن مسلم مرفوعا: جز الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس. واللحية اسم للشعر النابت على اللحيين من الخد والذقن، قال علماء اللغة. قال علماء اللغة. العالم إذا كان يقرر هذا، يقرر أن هذه اللحية وأنها واجبة، ثم أخذ من لحيته مثلا أو كذا، إما أن يكون له تأويل كحديث ابن عمر مثلا في الأخذ إلى حد ما زاد عن القبضة، أو لا يكون له تأويل. فإن لم يكن له تأويل في هذا فلا شك أنه عاصم. لكن هل الإنسان يخرج من السنة إذا كان عالما من علماء المسلمين وكذا، يخرج من السنة ومن أصولها إذا كان يأخذ من لحيته؟ إذا كان يأخذ من لحيته لا يخرج من السنة، لكن نقول خالف السنة في هذا. وأولى بالعالم ألا يخالف السنة، لكن ما نقول الرجل هذا مبتدع أو صار إخوانيا لأنه يأخذ من لحيته صار إخوانيا. لا لا، المعتقد والأصول شيء، ويحكم على الرجل بهذا شيء، وهذا الأمر شيء آخر. نعم لا يليق بالعالم أن يأخذ من لحيته إلى هذا الحد، لكن ما نقول بأن هذا يخرج من السنة. إذا نخرج من السنة بالمعاصي، وعليه نخرج بعض الصحابة من السنة لأنهم حصل من بعضهم الزنا والسرقة وأقام النبي الحدود عليهم، إذا نخرج من السنة هذا غلو. لا توافق العالم إذا فعل معصية أو أخطأ في شيء طالما أنه يقعد له، يقعد للإسبال، يقعد للحية، يقعد لها، يقعد للرد على الإخوان. أجي أنا أقول هذا إخواني لأنه صور مع رجل أو منهم وهو مسؤول في الدولة أصلا، وارد هذا جدا، أو أخذ شيء من حياتي أقول هذا خرج من السنة وهذا إخواني وهذا كذا، هذا من التجني. إذا من يدرس في الأزهر أزهري، وأزهري يعني صوفي أشعري، خلاص. بل هذا أولى أن تدرس في جامعة الأزهر وأن يدرسك مشايخ الأزهر. إذا أعطيك حكما عاما، حكما عاما أنك صوفي أشعري، لكن هذا لا. الصوفي الأشعري بالاعتقاد قد يدرس في الأزهر وهو رجل سنة، فهذه عباءات واسعة. ما تليق جرحا وتعديلا، لكن الإنسان ما يوافق على المعصية. نعم. تشبه الرجال بغير المسلمين في اللباس، ومر هذا معنا النهي عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص: وضع عليه ثوبين معصفرين، إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. رواه مسلم. وأيضا عند أحمد سند الحسن أن النبي قال: خليفة أهل الكتاب. قال الراوي: فقلنا يا رسول الله إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يأتذرون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسرولوا وأتذروا وخالفوا أهل الكتاب. يبقى هذا مقصد أن نخالف. والمراد يا أخواني بمخالفة ثياب أهل الكتاب وغير المسلمين الثياب التي تميزوا بها وصارت علامة. لكن لو هناك ثياب مشتركة بيننا وبينهم، هم يلبسون ونحن نلبسها، هذه لا ينهى عنها. إنما النهي عن الثياب التي اختصوا بها، حتى إنك لترى الرجل يلبسها تقول: هذا إيه؟ هذا نصراني ولا يهودي؟ انتبه. نعم. الثالث: التشبه بإقامة الأعياد التي يقيمها غير المسلمين أو مشاركتهم فيها. وقد بينا هذا من قبل في مسألة الأعياد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. رواه أحمد وأبو داود بإسناد جيد. قال شيخ الإسلام: أقل ما يقتضي هذا الحديث، أقل ما يقتضي تحريم التشبه به، وإن كان ظاهره تكفير من تشبه به، يعني الأصل تكفير من تشبه به، إلا إذا ما كان يقصد نصرة ديانتهم وإنما فعل ذلك تقليدا محضا فإنه يكون آثما. نعم. صح. امال ايه؟ صح. لكن احنا نقصد تشابههم في ايه؟ فيما اختصوا به، ده المقصود، فيما اختصوا به لا في العموم. لا في العموم يعني ايه؟ يعني مما نلبسه نحن وهم، مما نشترك فيه نحن وهم، هو يركب سياره نركب سياره، هو يلبس ثياب معينه مثل ثيابي زي البنطال والقميص مثلا الان، هذه عند المسلمين وعندهم. اما ما اختصوا به زي لبس القس هذا، قس الكنيسة، تراه ثياب معينة فلا يحل هذا مما اختص به. هذا هو علة هذا هو المنهي عنه، لأن النبي قال: من تشبه بقوم فهو منهم. طيب متى تكون متشبها بهم؟ إذا كنت تلبس لبستهم. متى تكون؟ إذا اختصوا به، إذا اختصوا به. أما العموم لا. ولا يحل مشاركة الكتاب والمشركين في عاديهم ولو بإهداء أقل هدية أو تهنئة بالكلام قطع لدابر الشرك. طيب والتهنئة لهم في أعيادهم زي عيد رأس السنة وكذا، هذا لا يحل، لا كما يفعله البعض ممن ينتسب إلى الإسلام بل ينتسب إلى السلفية، ومع ذلك سياسيا فإنه يبارك لهؤلاء في أعياده. كيف هذا؟ ما يليق، ما يليق. النبي عاش مع اليهود ومع ذلك ما أرسل إلى اليهود يهنئهم في أعياده. تقول: لكن هذا يعني باب التأليف، افعل كل شيء من باب التأليف، ما في مشكلة. أهدي النصراني أو اليهودي إن طمعت في إسلامه، لكن في غير مناسبتهم الخاصة. نحن ما نقول لك تطاول أو كذا أو تمنع الهدية مطلقا، ممكن أن تهدي لهم وممكن أن تقبل هدية، لكن في غير المناسبة الخاصة، ومقيد هذا بما إذا كنت تطمع في هدايتهم. أما إذا كنت تفعل هذا من باب إزالة الفوارق فلا. نعم. قال تعالى: ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: نهى الله المؤمنين عن أن يتشبهوا بهم في شيء من الأمور الأصلية والفرعية، سواء في أمور الاعتقاد الأصلية وكذا أو الفرعية مما تميزوا به في الكلام في اللباس. الرابع: تسريح الشعر على وجه التشبه بالكفار، وهذا منهي عنه إذا كنت أيضا تتمثل ما تميز به في تسريح الشعر. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وافق أهل الكتاب في سد الشعر ثم خالفهم، رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس، فدل على أن مخالفته في هيئة الشعر وتصفيفه مقصود للشارعي قطعا للتشابه الظاهري الذي يورث التشابه في الباطن، ومودة كما هو ظاهر مشاهد. ف فيما يتعلق بالتصوير أيضا قال الشيخ حفظه الله: فتصوير ذوات الأرواح في غير ضرورة، وهذا مما عم من المعاصي، وقد تقدم معنا أدلة هذا أو النهي عن هذا. يقول وينبه هنا، يقول: ولا يلزم تتبع الصور التي على العلب والكراتين والجرائد ونحو ذلك لأنها مهانة ولكثرتها، وقد تقرر في القواعد الفقهية المشقة تجلب التيسير. لكن إن استطعنا، يعني واحد مثلا شارع علبة لبن وموجود على مثلا إيه صورة بقرة، فيطمس رأسها، لكن ما يدخل الواحد على المحلات ويطمس يطمس يطمس يطمس، لكن الذي صورها آثم، الذي صورها آثم. أما أنت من جهة الاستعمال فليس هذا مقصودا أصليا، إنما وقع تبعا. ولهذا يجوز شراء زيت الشعر، علب الأدوية مثلا إذا كان على صور، لأنك لا تشتري الصور، أما الصورة نفسها فحرام شراؤها. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن التمثال، وهذه صورة تمثال، فلا يجوز شراؤها. لكن إن وقعت تبعا ليست المقصودة بالشراء فلا بأس، تشتري مثلا كتابا وفيه صورة، تشتري منتجا وعليه صورة، لا بأس بهذا. نعم، كل الأدوية بيصر. نعم، لا هذه يا عم عبد الحميد، هذه يعني صور خاصة من أجل تطبيق الشريعة ومن أجل نعم كل الصور. نعم، من المخالفات أيضا تعليق الصور من ذوات الأرواح وتعليقها في المجالس وغيرها من المجسمات والرسومات والمصورات وعدم طمسها، وأيضا تم التنبيه على ذلك. أيضا الاحتفاظ بالصور من ذوات الأرواح للذكرى على ورق أو مجسمة، فيقول: والاحتفاظ بها للذكرى لا يسوغ ولا يحل، لأن المسلم مأمور بتمصيها وتكسير التماثيل والتصوير المجسمة، فلا يسوغ إبقاؤها، وتقدمت الحديث في النهي عن ذلك. يعني صور مثلا الزواج، لكن في شيء خاص نطلع عليه وقت الحاجة لا يجوز هذا، أو صور الأطفال نحتفظ بها، أو صور الآباء ما يجوز هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. الرابع: بيع أدوات التصوير لمن يستعملها في محرم، يجب أن يجتنب ذلك، لما روى الدارقطني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فكاميرا لمن يستعمله في هذا لا يجوز. وفي الحديث الآخر النهي عن ثمن الأصنام، وقد قال أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين: إن بيع الصور منهي عنه وثمنها حرام، ولا شك أن آلتها لها حكمها لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكسر أواني الخمر. قال الشيخ أيضا: هناك أخطاء أسرية، منها عدم الاتفاق بين الزوجين وإثارة المشاكل لأدنى سبب، والتساهل بالعشرة بالمعروف، وقد قال تعالى: وعاشرهن بالمعروف، وقال: استوصوا بالنساء خيرا. وعلى المرأة أيضا أن تحسن لزوجها، كما في حديث أم سلمة: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة، أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. والعكس يا أخواني، كما جاء في الصحيحين: أيما امرأة باتت وزوجها عليها غضبان باتت الملائكة تلعنها حتى تصبح. لكن للأسف بعض النساء لا تبالي بهذا، حتى إن الرجل لا يذكر الحديث: أنت الآن تنامين وأنا غضبان عليك، يا ستي ما في شيء أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة باتت وزوجها عليها غضبان باتت تلعنها، وما في فائدة. وهو يذكر الحديث مسندا، وربما أتى بتخريجه وتعليق ابن حجر والنووي، ما في فائدة، لا ابن حجر ولا النووي. قد تقول له: عندهم أخطاء في الصفات. الثاني: عدم العدل بين الأولاد في النفقة والعطاء، فالعدل بين الأولاد واجب، لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. وفي حديث النعمان بن بشير قال: أكل ولديك نحلته مثل هذا؟ قال: لا. قال: فأرجعه. أما إن كان لأحد الأولاد سبب شرعي يعطى من أجله كعمل مع والده فلو ما استحق، يعني مثلا بعض الأولاد يشتغل مع الأب وكذا وينتج وكثر الثروة وكذا، فخصه بشيء يقابل جهده، لا بأس لا بأس، إلا إذا كان يستفيد من المشروع. يعني مثلا عندنا من الأمور الشائعة عندنا أن مثلا الرجل قد يكون له ولد وولد، ولد فلاح معه وولد صار طبيبا مثلا، هذا طبيب مثلا خلاص وفتح عيادة وفتح الله عليه، والفلاح معه إيه؟ مع أليف الحقل، فهل له أن يميز الفلاح بفدان نصف فدان أو كذا؟ هل له ذلك؟ الجواب نعم، هو أجير في الأرض، هو أجير في الأرض، فإن كان يأخذ من الأرض ما يساوي أجرته فلا شيء له. يعني تزوج من الأرض، الطبيب تزوج من ماله، لكن هذا تزوج من الأرض وأولاده، تعليم، كشف، دراسة، لبس، كل شيء من البيت، يعني ما يتحمل شيئا، كل حاجة من البيت. والثاني كل شيء يشتريه، فإن كان قد أخذ من البيت واستفاد بقدر عمله ما له شيء، أقل من عمله يمكن أن نعوضه في ذلك. إذن لا ظلم له ولا أيضا ظلم للآخر. نعم، لكن بعضنا يقول نطلع فرق تعليم، وهذا طبيب وفتح الله عليه وهذا كذا، ما أحد منعك من التعليم، ما أحد منعك من التعليم، نعم، فما أحد اسمه فرق تعليم، دبلوم وكلية إذا فرق تعليم. نعم، فتحتاج اكثر، ما في مشكله، هذا من قبيل النفقه.
ولد مثلا مسكين تبني له مثلا شقه او غرفه
مثلا، لا تبني له يسكن فيها لكن لا يتملكها.
لا، هي في بيت العيله، في بيت، هي البيت بتاعها اصلا،
خلاص يبقى كله يتبع المراه، تبني الولد مثلا فوق يسكن، ما فيش اشكال. ما كان من قبيل النفقه فلا شيء فيه، من قال ما كان من قبيل التملك نشدد فيه. فابني مثلا معوق مثلا، فانا اجيب له مثلا موتوسيكل بثلاث عجلات وكذا بحيث يروح ويجي، ما في مشكله، لكن هذا املكه انا. تمام. فالولد ما يملك لكن ينفق عليه على حسب، ينفق عليه حسب حاجته النفقه، ما في مشكله. لكن يعني لو ولد في النفقه يحتاج، ولد مريض، ولد في التعليم محتاج اكثر، في الطب مثلا محتاج دوره مش عارف ايه عشان كذا، محتاج يعني في التعليم، الشيء الاساسي ينفق عليه. لكن لو احتاج شيئا غير اساسي في التعليم ايضا، يعني محتاج مثلا اسافر بره عشان اجيب شهاده عاليه او كذا، ده بقى نحسب لك. انت محتاج مثلا تاخد 20,000 30,000، يبقى هذا نحسبه، ولاختك نصفه مثلا، او لاخوك الاخر مثله، ليه؟ هذا شيء زائد، او مثلا دفع له مالا من اجل وظيفه، فهذا ايضا شيء زائد، يسدد الولد من وظيفته، والولد اللي اخذ المال عشان يجيب دوره من الخارج يسدد، معطيه لكن يسدد من وظيفته. اما الولد اثناء التعليم محتاج يجيب جهاز يتدرب عليه، محتاج يجيب كتب، محتاج يجيب كذا مما يحتاجه، هذا مثل الدروس الخصوصيه، هذا يدخل في حد النفقه. نعم، اذا كان طريقه مشروعا، اذا كانت وظيفه هو يستحقها ولكن لابد من مال. يعني مثلا مثل ايه؟ الازهر مثلا، تبني معهدا، وقال مع التبرعات يقولون اللي يتبرع مثلا ب10,000 خلاص هذا نعطيه وظيفه. نفس الازهر يقول كده، النظام في الازهر يقول هذا، كما يعني اخبرت بهذا. لا بأس، لو انا ساضع مساهمه في المعهد على ان اتعين فيه ما في مشكله، لكن انا ليس لي اجر طبعا في هذا لانني اخذت اجري دنيويا. اما اذا كان دفع مال من اجل تحصيل وظيفه كما نرى الان، اجيب لك وظيفه في المواصلات او في الكهرباء او في كذا، لا شك ان هذا حرام لامرين. الامر الاول، اما ان الدوله لا تحتاج الى هذه الوظيفه فهذا يخترع له وظيفة، وإما أن الدولة تحتاج الوظيفة لكنها تحتاج إلى كفء، فهنا يؤخذ غير الكفء لأنه هو الذي دفع، قد يكون الكفء هذا ليس معه مال فيأخذ فرصته آخر. نعم. نعم. حلال حرام مكروه كل هذا كل هذا. فهي حلال إن كنت أنا مدرس أتقي الله عز وجل في الفصل وأعطي الطلاب، يا أولادي اللي عنده استشكال، يا أولادي اللي كذا انتبهوا هذا سؤال مهم ممكن يأتي في الاختبارات هذا كذا، ما في إشكال. في بعض الطلاب لا يستوعب الحصة ما تكفي 40 دقيقة على 40 طالب يحتاج إلى إعانة، فإذا جاءني فأعطيت له الدرس الخاص في البيت هذا قد قطعت وقتي له فلا إشكال بذلك، لكن الأفضل أن يكون في نفس الفصل الذي تدرس فيه، لأنك قد تحابيه، بل إنك ستحابيه لا محالة. ليه؟ لأنه مثلا طالب يأخذ عندك ويرصد صح صح فتجامله في الدرجات فيكون لا بعيدا عن مسألة الدرجات، فهنا جائز لأنه عمل. الثاني ايه هذا اذا كان يعني فيه زياده وفي كذا دي مساله اخرى، انا بتكلم عن اصل الدرس، اصل الدرس جاهز. اما المغالاه في هذا هو نفسه يقول اشمعنى انا تروح للطبيب الان عنده كذا، نرجع نقول طب الطبيب مبالغ، يقول الطبيب يقول لك انا طيب اليوم انا عايز اعمل بيت لاولادي المتر الان بقى في 10,000، وهكذا يترتب هذا على ذلك. الانسان يتقي الله ما استطاع، يتقي الله ما استطاع، لكن اذا كان سيجبر الاولاد على اخذ دروس خصوصيه فهذا جائز، او يكون مخالفا للانظمه. الان مثلا الدوله قالت مجموعات تقيه في المدارس، نعمل مجموعات تقيه في المدارس، طبعا المدرسون يقومون على اسقاطها، لان مجموعات تقيه محدده في السعر وتطلع نسبه للمدير ونسبه للاداره ونسبه مش عارف لايه وايه وايه، فطبعا هذا ما يساوي شيئا، فلهذا يقومون على افشالها، هذا ايضا مخالف للانظمه. هذا ليه؟ لان فعلا النظام في اعطاء مجموعات تقويه هذا نظام صحيح، اعطاء مجموعات تقويه، لكن بعد ذلك ايضا لو في طالب يعني الان الطالب في الثانويه العامه ياخذ في الماده درسين وثلاثه تمام، مدرس الاختبارات، مدرس مش عارف المراجعه النهائيه، مدرس كذا، خلاص انت عايز زياده ما فيش اشكال. ما هذا خلل، هذا خلل. احنا كنا يا اخوان اللي بياخذ درس خصوصي اصلا نطلع الشارع، الواحد يحط الدفتر هنا في عبه عشان ما حدش يشوفه، لان لو شافوه يبقى انت فاشل، ما ياخدش درس خصوصي الا الفاشل اللي مش مجتهد. ليه؟ المدرس اصلا يعطي في الفصل كل شيء، انت بقى تاخد درس خصوصي او كذا، خصوصا مثلا في الثانويه والحاجات دي، في ازاي ممكن في الثانويه والحاجات دي ناخد من ورا بعض حتى لا يقال مثلا ده، فكان العلامه يعني انك انت طالب مجتهد انك تاخد درس خصوصي. قال الجور في القسمه بين الزوجات، والقسمة نوعان مالية وبدنية، والبدنية هي أعطاؤها ليلة مثل ضراتها، وكل منهما يجب فيه العدل اللي هو البدنية والمالية، ويحرم الجور. فالقسمة البدنية واجبة حتى ولو لم يكن لك رغبة في جماعها، لأن الواجب أن تبيت عندها، أما الجماع وغيره فهذا ليس بواجب ما لم يضر بالمرأة، ودل على وجوده قوله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ان تعدلوا اعدلوا واقرب للتقوى. ومن فعله ما قال انس من السنه اذا تزوج الرجل بكرة على الثيب اقام عندها 7 وقسم، واذا تزوج الثيب اقام عندها 3 ثم قسم، رواه البخاري. ولهما مثله عن انس دون ذكر القسم. نعم. ومن جار فقد اثم، لما روى احمد واصحاب السنن باسناد صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كرت له امراتان فمال لإحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. وكذلك القسم المالي العدل فيه واجب لا يحل الجور فيه. القسم المالي يا أخواني هو ما فصل الشيخ هنا. القسم المالي أيضا على حسب النفقة. يعني فرضنا امرأة مثلا لها أولاد ثلاثة وامرأة لها ولد واحد، فيعطي النفقة على أولادي وعلى الزوج على حسب. أما ما يتعلق بالزوجتين فيسوي بينهما، أما ما يتعلق بالأولاد فينفق على أولاد على حسب ما عنده. لكن ما يشتري لهذه المرأة ثيابا جديدة ولا يشتري مثله للأخرى، لا، وإنما إذا اشترى هنا يشتري هنا ويعدل في ذلك.
شفنا
نعم
تفضل بين الزوجات حيث المستوى المعيشي نفسه. يعني البعض قال إن هي لو كانت في أسرة مرفهة أصلا فيعيشها في نفس المستوى. يعني
لا، هذا ليس صحيح. إن كانت هي آتية من بيت ملوك وأنا عندي امرأة عادية فإنني يعني أقوم بعيشتها على ما كانت أولا، لا. هذا لو كانت وحدها. ليه؟ لأن هذا زيادة عن الحاجة الأساسية، يعني زيادة عن، ولا يجوز في الزيادة في الحاجة الأساسية أن أحابي. أما الحاجة الأصلية فإنها على قدر الحاجة كالأولاد تمام. يعني فرضا زوجة مريضة مثلا وتحتاج إلى مثلا متابعة أكثر، مثلا يعني إذا احتاجت إلى شيء في النفقة مثلا ضرورية فلا بأس بذلك إذا زادت بهذا الأمر. أما إذا كان زيادة كلباس، كزيادة في المطعم، هنا أجيب لحم لأنها من بيت مرفه وهنا آتي مثلا أي شيء لأنها من بيت كذا، لا، لا يجوز.
حتى لو اشترطت عليك قبل الزواج،
حتى لو اشترطت، حتى لو اشترطت، لكن هي هو نفسه يشترط عليها، أنا بيتي وضعي كيت وكيت وكيت. نعم نعم. عدم العدل، لا لا، الميل القلب ما فيه، ميل القلب ما يستطاع. ورجل يحب امرأة أكثر لكونها مريحة لكونها متفاهمة، هذا لا إشكال فيه. الرابع ترك مراعاة ما حث عليه الشرع من تزويج صاحب الخلق والدين، وهذا كثير للأسف الشديد. والله يقول وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضل. الناس الآن يتم النكاح للأغنياء ولو ما كان عندهم الصلاح. نعم. أيضا حديث إذا أتكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة الأرض وفساد عريض، رواه الترمذي وغيره من حديث أبي حاتم المزني وأبي هريرة، وأسانيد الروايات ضعيفة لكن تقوى بمجموعها فهو حسن لغيره. التساوي وصفاحة نساء الرجال غير المحارم، وذلك محرم لأن المرأة لها أن تبدي يدها لناظر، ليس لها أن تبدي يدها لناظر فكيف للامس. هذا استدلال طيب. المرأة ليس لها أن تبدي يدها لناظر، لمن ينظر إليه، فكيف للامس؟ وقد قال النبي المرأة عورة، رواه الترمذي وحديث صحيح. وحديث معقل يسار عند الطبراني والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. قال المنذري رجال الطبراني ثقات رجال الصحيح، ولذلك كان أسوتنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، كان أسوته نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا يصافح النساء، رواه مالك والترمذي والنسائي وابن ماجه وقضاء البخاري عن عائشة قالت والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة. السادس التساوي بالحجاب عن إخوة الزوج وأبناء العمومة وغيرهم من غير المحارم، وهذا من المنكرات الظاهرة. ولهذا قال النبي في حديث عقبة بن عامر لما سئل لما قال إياكم الدخول على النساء، فقال رجل من أنصاري أفرأيت الحمو يا رسول الله؟ قال الحمو الموت، متفق عليه. والحمو هو قريب الزوج، أخوك، ابن عمك، لأن الناس لا يلتفتون إلى هذا. لو دخل ابن العم إلى البيت الناس ما يعلقون على هذا، أما الأجنبي يقول ما الذي أدخل هنا؟ لماذا يدخل هذا هنا؟ الناس تسأل، لكن ابن العم ابن الخال الناس يتساهلون. السابع التساؤل بالخلوة بالمرأة في البيت والسيارة ونحوهما، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أخلون أحدكم من امرأة إلا مع ذي محرم، رواه البخاري ومسلم. وقال: إلا كان ثالثهما الشيطان. والخلوة المحرمة هي ما كانت مع إغلاق لدار أو حجرة أو سيارة ونحو ذلك، أو مع استطار عن الأعين، فهذه خلوة محرمة. وهكذا ضبطها الفقهاء كما قلنا يا إخوان. أما السفر يحتاج إلى محرم، أما داخل البلد فلا يحل أن يخلو الرجل بامرأة في وسيلة المواصلات أو كذا، طالما أنه أمكن الكلام. كذلك في محل العمل، لو أنا مثلا في محل العمل أنا وامرأة في غرفة وحدنا، حتى لو غرفة مفتوحة، لأن هذا لا يمنع الكلام، لو أراد أن يكلمها كلاما خارجا هذا ما يمنع. نعم. أما إذا أردت السفر فلابد من محرم، لكن إذا زالت الخلوة، إذا زالت الخلوة كنا ثلاثة أربعة خمسة، خلاص زالت الخلوة. ولهذا المرأة إذا أردت أن تركب مثلا تكتك فتركب مع ولدها مع ابنتها ما في إشكال، أما وحدها ما يجوز. لكن إذا أرادت أن تسافر، لو هي وابنتها وعمتها وخالتها، لو عشرة، فإذا أردت أن تسافر مسافة قصر فلا بد من محرم، لأن المطلوب ليس هو إزالة الخلوة هنا فقط، إنما وجود المحرم. أما داخل البنيان أو أقل من مسافة القصر فالمطلوب عدم الخلوة. نعم. طيب لو كان مثلا أخت من الأخوات في سفر مثلا الإسكندرية مثلا، وهناك مثلا أخ بزوجته، أخ مع زوجته وأخ آخر مع زوجته، وهي بلا زوج، فهل يجوز ذلك لأنها مع إخوة وأخوات؟ الجواب لا، هي نفسها تحتاج إلى محرم، لأن المرأة قد تتعرض لأشياء تحتاج من يحملها، من كذا، قد يغمى عليها، من الذي يحملها؟ يكون مع محرم، يكون مع محرم. والناس قد يستبعدون وقوع يا اخواني مخالفات بسبب هذا. والحقيقه يعني حتى نحن نرى في الحج الذي يقول مثلا حج معروف قاثقات، انت ترى في الحج كم حاجه المراه لمحرم في الحج، كم حاجه المرأة؟ يعني احيانا المراه تريد قضاء حاجتها في مزدلفه او في منى او كذا، ما تقوى على قضاء حاجتها الا ان تاخذها انت وتذهب خلف جبل وتسطرها. طب لو منع محرم فين تروح؟ طيب ها؟ ثم نزول من الاتوبيس، ثم ضاعت المرأة، كثير جدا هذا وارد، مئات ما أقول عشرات، مئات المرأة ضاع منها الاتوبيس الحافلة، هذا وارد، لأن كل شيء مشابه بعض. طيب فين من اللي يبحث عنها ويجيبها؟ هذا صعب صعب. نعم. فالمحرم سياج عظيم. نعم. لكن للأسف يتساءل الناس، ولهذا لا تسأل الآن يا أخواني، والله يا أخواني سبحان الله صارت الفتاوى في هذه المسائل أكثر من الفتاوى في الوضوء والصلاة، أكثر من فتاوى الوضوء والصلاة تأتيك فتاوى بهذا السبب، وهذا كله راجع للتساهل الشديد. يقول الثامن: استخدام الخدم والسائقين والخادمات من غير ضرورة ملحة، وهذا طبعا في المجتمع هناك بكثرة، وللأسف يحصل أيضا مفاسد عظيمة، فلا ينبغي الإنسان أن يستخدم أن يأتي بخادمة وتكون وحدها في البيت، أو خادم ويكون وحده. أيضا اختلاط الخدم بنساء والخادمات بالرجال، أيضا عدم استخدام محرم الخادمة إذا دعت الحاجة إليها، لا بد أن يكون مع محرم. سفر المرأة بغير محرم برا أو بحرا أو جوا هذا ما يحل، وذلك لا يحل وقد سلف بعض الأدلة في ذلك، ما يجوز السفر غير محرم. فتاة أو امرأة تذهب إلى زوجها في السعودية بغير محرم هذا لا يجوز. يقول: هذه طائرة من المطار إلى المطار، من المطار إلى المطار. طيب وداخل المطار وداخل الطيارة ما تحتاج إلى محرم؟ تحتاج إلى محرم. والله يا أخوان الواحد يكون مع امرأته وهو محرم، وكلفة، كلفة، فين تروح الحمامات داخل المطار؟ طب كذا كذا كذا، تبحث لها أنت. طيب مقعد في الطائرة، جاء مقعده بجوار رجل، ها تعمل ايه مثلا؟ فلا بد ان تكون انت محرم لها. طيب ان هاي الاجراءات بالذهاب والمجيء لا سيما المرأة العفيفة، اما المرأة المدربة فهذه ما تبالي اصلا، هي ما تسأل عن محرم. لكن كنسائنا مثلا تكون يعني ما تعرف كيف تتعامل مع مثل هذه الاشياء يعني بسهولة، فهذه تحتاج الى محرم ايه، محرم معها. نعم. التساؤل باستخدام غير المسلمين، فان كان الجزيرة في العربية فيحرم لما ثبت في الصحيح انه قد نهى النبي عن ذلك وقال لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، اخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب الا اذا ايه احتاج ولي الامر الى ذلك، وحينئذ لا ينافي هذا في لا ينافي هذا الاجتماع دينين، لان معنى اجتماع دينين اي ان يكون دينه ظاهرا في ابنية دور العبادة ويأخذ راحته، اما اذا استقدم وسكن في شقة او في بيت وهو يمارس العبادة داخل بيته هذا ليس من اجتماع دينين، ولكن اجتماع الدينين يعنى به ان يكون دينه ظاهرا كما ان دين الاسلام ظاهر، فلا يجوز استخدام هؤلاء الا للحاجة، فان كان هناك حاجة فلا بأس، كما ان النبي الذي قال ذلك ابقى يهود خيبر في المدينة يعملون في الارض ويعطون نصف الناتج للمسلمين، وبقي الامر هكذا في خلافة ابي بكر وصد من خلافة عمر ثم اجلاه عمر رضي الله عنه. قال اخطاء المساكن، اخطاء تتعلق بالمساكن منها الاسراف في الاثاث وغيره، وهذا خلاف معمول بمن التوسط في الامر وعدم الاسراف، قال تعالى ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. لماذا الواحد ياتي بغرفة يا اخواني مثلا مثل عندنا الان 70,000 جنيه؟ ليه يعني 70,000 جنيه؟ ليه ما يبالغ شيء يقوم بالحاجة، يكون نظيفا نعم جميلا لكن ما يصل الى هذا، ولا شك اننا الان اصرفنا في تأثيث البيوت عند الزواج حتى صار الامر مرهقا جدا، ولهذا صد ذلك كثيرا من الشباب عن الزواج. نعم. انكشاف بعض البيوت على بعض نظرا لعدم مراعاة الفتحات وآداب السكن، نعم لابد البيت يكون فيه تحفظ. كذلك يقول أخطاء المأكل والمشارب، منها الإسراف بالمأكل والمشارب والتبذير ورمي المأكولات بالأماكن القذرة، تطبخ كثيرا ثم ترمي الطعام، لا ينبغي هذا، بل تتصدق به إن الفاضع عندك شيء، أو تقدمه علفا للطيور أو البهائم. روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا ما لم يخالطه إسراف أو مخيلة، رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وغيره وإسناده حسن. من المخالفات أيضا الأكل والشرب بالشمال، وهذا منهي عنه لمشابهته الأكل الشيطان، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، رواه مسلم. أيضا إلا إذا كان الواحد قد بترت يده اليمنى فيأكل بالشمال فحينئذ لا نهي إن شاء الله، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. الثالث التساهل بتصريف مجاري الأطعمة واشتراكها مع دورات المياه، والتساهل برمي بقية الأطعمة السائلة مع مصارف المجاري. وقد سئل الجد الشيخ العلامة مفتي الدار السعودية محمد المريم عن ذلك فأجاب لقد أنعم الله على عباده بأنواع النعم وأمرهم بشكرها، ومنها نعمة الأطعمة والأشربة، قال تعالى كلوا من رزق ربكم واشكروا له، فيجب على العبد شكر هذه النعم ومن شكرها ألا يستخف بها ولا يمتهنها أو يلقيها في المواضع القذرة. وأما تغسيل الأيدي بعد الطعام فهذه الأحواض المذكورة ففيه تفصيل، فإن كان معه شيء من الطعام وتعمد إلقاء في تلك المواضع فهذا لا يحل ولا يجوز، لأنه من امتهان النعم وعدم توقيرها، وإن لم يكن إلا تلك الأشياء التي علقت باليد أو بالإناء بدون أن يتبعها شيء من أجزاء الطعام وفتات الخبز ونحوه فلا بأس بغسلها في أي موضع شاء. ولهذا النبي أخواني أمر إذا سقطت لقمة من أحدنا أن يأخذ الإنسان وأن ينفخ فيها وأن إيه وأن يأكلها، أن يمط عنها الأذى وأن يأكلها، وهذا من شكر النعم. بعض الصالحين حقيقة جزاه الله خيرا الحج عنده حملات خيرية، يعني مصاريف تصل إلى الملايين، ملايين الريالات، يحتسب ذلك. ومع ذلك يا أخواني كان يقدم الطعام هو وأولاده للناس. يأتي الناس يجد مثلا أرز والدجاج عليه، الواحد يأخذ هذا ما يشتهي ويترك الدجاج هكذا، وربما ترمى. بعض هؤلاء شوف مع نفقات الملايين كان إذا وجد دجاجة أو شيء من هذا في القمامة يأخذها ولا يترك، مع أنه عنده ملايين. لهذا يحفظ الله عز وجل عليهم النعم. كذلك من الأخطاء أترك التسمية عند الأكل والشرب، وهي مأمور بها في أول الطعام، لما روى عمر بن أبي سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. روى مسلم، وروى مسلم أيضا عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه، أي يستبيح الأكل به. من أخطاء الجنائز أيضا، قال: أخطاء الجنائز من أخطائها إحضار المقرئين أثناء التعازي، وهو بدعة محدثة ليست من الدين في شيء، واعتقادها قربة شرع لأمر لم يأذن به الله عز وجل. قال تعالى: أم لهم شركاء وشرع لهم من الدين ما لم يأذن بالله. وهذا الفعل محدث، وإحضار المقرئين أيام التعزية لم يكن من هدي صلى الله عليه وسلم. بعض الإخوة جاء بفتوى للعلامة ابن باز رحمه الله تعالى في أنه إذا اجتمع ناس على مقرأ أو كذا فلا بأس. ليس مقصود الشيخ ما يحصل هنا، الشيخ يقصد لو أننا نجلس الآن فقلنا لأحدنا مثلا اقرأ ونحن نستمع، ما في بأس. ليست الصورة الموجودة، الشيخ يتكلم عن صورة ما لو كنا في مجلس فقرأ أحدنا والباقي يسمع، ما في إشكال. أما أن يكون ذلك بخصوص الموت فإن هذا بدعة، ولو قال به ابن باز رحمه الله تعالى. فالجلوس للتعزية في الأصل مكروه، بل السنة انصراف كل إلى عمله ليتبعثر الحزن، إلا شيء مثلا أنا دفنت في بيتي، لا كراسي ولا شيء ولا سرادقات، أنا في بيتي، فجاء أحد الإخوة مثلا لم يعزني، ما أدرك الدفن ولا كذا، فجاء فعزني ومضى، ما في إشكال إن شاء الله، يواسيني ما في مشكلة. فلا أن الذي يتعمد الجلوس ولو حصل من غير استعداد فلا بأس. نعم. قال ابن القيم: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تعزية الميت، ولم يكن هديه أن يجتمع العزاء ويقرأ القرآن لا عند قبره ولا غيره، وكل هذا بدعة حادثة مكروهة. نعم. أيضا إقامة الولائم للزوار، وهذا مخالف للسنة ومشغل لأهل البيت، والسنة أن يصنع لأهل الميت طعام يكفيهم. إقامة الولائم للزوار مثل ما يحصل عندنا الآن، ترى الواحد يأتي ليدفن عصرا ويأكل، طب أنت ماذا لا أنت غريب ولا أنت الذي تعبت يعني ولا شيء. ولهذا صار بعض الناس يقصد الماتم فما يترك مئتمن إلا ويعز من أجل الطعام، والناس يتفقدون، تجد عند النساء تتفقد، هذه المرأة جابت إيه، هذه ما جابت إيه، فلانة صنيتها كويسة، فلانة صنيتها مش كويسة، فلانة جابت، فلانة مرعتش، فلانة فعلت، فلانة ما فعلت، فيحصل هذا. فالاجتماع على الطعام هذا بدعة ينهى عنها، لكن لو جاء أقارب له من بعيد، وكذلك أهل الميت نصنع لهم طعاما لأنه قد جاءوا ما يشغلهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصنع لأهل جعفر طعاما فقد أتوا ما يشغلهم. قال ابن القيم: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن أهل الميت لا يتكلفون الطعام للناس، بل أمر أن يصنع الناس لهم طعاما يرسلونه إليهم، وهذا من أعظم مكارم الأخلاق والشيم، والحمد على أهل الميت فإنهم في شغل مصابهم عن إطعام الناس. طيب نكتفي بهذا القدر، بقي حاجة بسيطة منعه عشان تقول بس يعني كمل. الثالث: إقامة حفلة للزوار وإنارة البيت وتوزيع الهدايا، وهذا من جملة البدع، وفي الإنارة معنى النعي وهو منهي عنه، وقد تقدم في المسألة الثانية أن السنة إعانة أهل الميت للطعام. طيب النياحة على الميت وهو محرم ومن خصال الجاهلية ومن شعب الكفر لما رواه مسلم في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في الناس والنياحة على الميت. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب. لكن إيه معنى النياحة يا أخواني؟ قال رفع الصوت بالنجب على الميت والبكاء عليه بصوت مرتفع يشبه نوح الحمام، وكل ذلك تسخط على قضاء الله، وذلك ينافي الصبر الواجب وهو من الكبائر شدة الوعيد والعقوب. لكن بكاء العين دمع العين، والبكاء لا شيء فيه، دمع العين شيء لا يستطيع الإنسان أن يتحكم فيه، هذا دمع العين لا يستطيع الإنسان أن يتحكم فيه. نعم. والنبي بكى وقال تلك رحمته. من ذلك أيضا ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية، وهي أفعال منكرة ومحرمة لأنها من خصال الجاهلية، وهي دالة على عدم الرضا بالقضاء وترك الصبر على المصيبة. وقد روى ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. قوله ليس منا أي ليس من أهل سنتنا وطريقتنا، فدل على تحريم تلك الفعال. نعم. وعن أبي بردة قال وجع أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ورأسه في حجر امرأة مهريه، فأقبلت تصيح ضرنة فلم يستطع أن يرضى عليه شيئا من شدة أخواني تعب، فلما فاق قال أنا بريء من من برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من السرقة والحلقة والشاقة. متفق عليه. شوف سبحان الله، شوف حرص الصحابة على التعليم حتى في هذا الوقت، يعني يكاد يكون مغمى عليه ما يستطيع الرد، فلما أفاق قال أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، الله أكبر. أخواني والله سبحانه الله عندنا تهاون الحقيقة بكثير من السنن، ينبغي نعلم ونعلم الأمة برفق، نعلم الأمة وننشر السنن، مش كل شيء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول، إن الرسول لم يفعل كذا، إن الرسول فعل كذا، ننشر هذا. نعم. السادس اتباع النساء للجنائز، وهذا منهي عنه لما روت أم عطية قالت كنا ننهى عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. رواه البخاري ومسلم. واتباع النساء للجنائز وسيلة للأمور المنكرة ويحدث فيه نوح ومجافاة للصبر والرضا. السابع الإحداد على الميت فوق ثلاثة أيام غير الزوجة فإنها تحد 14 أيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث أم حبيبة وهو على المنبر رضي الله عنها: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج 14. متفق عليه من حديثها وحديث زينب بنت جحش ورواه غيرهما. ومعنى الإحداث ترك الزينة والطيب والخضاب ونحو ذلك مما تمنع منه المرأة، فلا يحل لها الإحداث أكثر من ثلاث إلا على زوجها، لقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14. نعم. كذلك نعي الموتى بالصحف وغيرها، والنعي هو الإعلام بموته علنا وإشهارا، وذلك منهي عنه. قال الترمذي وقد كره بعض العلم النعي، والنعي عندهم أن ينادى في الناس أن فلانا مات ليشهدوا جنازته. وقال بعض العلم لا بأس أن يعلم الرجل أهل قرابته وإخوانه. وقد روي النهي عن النعي في حديث حذيفة وابن مسعود معناه الطواف في الناس والمناداة بذلك بعد دفنه أو لمن لا يصلي عليه. أما إعلام من يحضر جنازته ويصلي عليه فلا بأس بذلك، لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى الصحابة النجاشية يوم الموت يوم مات، وذلك ليصلوا عليه ولأنه مات في أرض كفر والله أعلم. يعني إذا كنت أنا النعي معناه الإعلام، فإن كان إعلاما بطريق مشروع فلا بأس، فإن كان إعلاما بطريق غير مشروع فينهى عنه. فمثلا ستتصل على أخي بأن فلان مات اليوم وتعالى نصلي عليه الجنازة، هذا نعي لكنه جائز، كما نعى النبي النجاشي، وكما جاء أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة الصحابة نعى هؤلاء، فلا بأس بذلك مجرد الإخبار حتى لو في المسجد. نعم لو أنا مثلا بعد الصلاة قلت يا إخوان فلان مات اليوم والجنازة في مسجد كذا فالمصلي عليه، ما في بأس حتى لو كان في المسجد. أما على المنارات على طريقة الجهلية هذا ممنوع، لكن أنا الآن أنهيت الصلاة والميكروفون الخارجي شغال وقلت يا إخواني فلان مات ولا بأس ونصلي عليه في مسجد كذا، ما في إشكال. إنما نهي السلف عن النهي عن المنائر وغير ذلك على طريقة أهل الجاهلية، على طريقة أهل الجاهلية. إنما توفي اليوم فلان والدفن والصلاة عليه في مسجد كذا هذا ما في إشكال، ما في إشكال إن شاء الله. نعم حتى لو ضار، لا ما هذا زيادة عن الحاجة، هذا زيادة عن الحاجة. نعم
لكن في الحاله مثلا لو عرضوا ابن او اخوه كبير او كده لو ربما يكون ميت مغمور يعني مش معروف، فلو فلان ابو فلان او ابن فلان
لو كان الميت غير معروف يعني مثلا توفيت مثلا ام هشام البيلي او كذا ما في مشكله، ما في مشكله، هذا تعريف فقط. لكن توفي اليوم فلان فلاني والد كل من وعم كل من وخال كل من وصهر كل من وفي النهاية وقريب لجميع عائلة بيئة، طب خلاص من أولها وخلاص. فهذا إيه؟ وهذا يحدث به غضب أحيانا وقطيعة رحم، لأنه قال فلان ومالش فلان، وبعدين قال فلان مدير محطة الكهرباء ومالش فلان مدير المدرسة، فيحصل بذلك إيه؟ هذا هو التفاخر. كذلك امتناع المحادة من رؤية القمر والصعود إلى السطح والسلام على القريب دون مصافحة، وهذا من جملة الأخطاء الشائعة عند العوام. والسنة ورد بأن المحادة تمتنع عن خمسة أشياء من المباحات: واحد الخروج من بيتها الذي مات زوجها وهي فيه إلا لحاجة أو ضرورة، أخت فيها زوجها في السعودية مثلا وهي وحدها تبقى هناك ما في أحد ينفق عليها ولا كذا تنتقل إلى بيتها هنا. الزينة في الملابس فتترك اللباس الجميل لباس الزينة وتلبس غيره، ما نعم فأي لباس له لون أو كذا لا. الطيب في ملبسها أو بدنها إلا إذا تطهرت من الحيض فلا ذلك بقدره، ولا تنتشر بطيب ولا حناء. الحلي فلا تلبس حليا لأنه من الزينة. الكحل فلا تكتحل ولا تضع أصباغا تتزين به. هذه الأمور الخمسة التي تلزم المحادة على الزوج، ومع ذلك من أمور فمباح لها، فلا أن تفعل من المحادة ما شاءت مع تقوى الله ورغبته في كل حال. العاشر تخصيص لباس السواد للمرأة المتوفى زوجها، وهذا اللباس الأسود ليس بلازم، فالمرأة تمتنع في الحداد من لباس الزينة من الألوان الزاهية أو الملابس الجميلة. لكن مثلا لو هو ليس أسود وبني، بني مثلا ليس فيه زينة، كحلي مثلا، خلاص طالما ان ما في زينه ليس بلازم الاسود، لكن الاسود اقرب. نعم. وتلبس بعد ذلك من الالوان ما شاء اسود او ازرق او اخضر بحيث لا يكون لباس زينه يرغب فيها او يرغب فيها، وذلك كله تعظيما لحق الزوج وحق العقد السابق. لما رأت معصيه قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل للمرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد فوق ثلاث الا على زوج، فانها لا تكتحل ولا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب، ولا تمس طيبا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. متفق عليه. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وقد كانت كتابة هذه الرسالة في أثناء شهر رجب عام 1408، ووفق الله للصالحات ومن علينا بحسن الختام وجعلنا داعين إلى الحق ثابتين عليه. اللهم فأجب واغفر جما. وكان الفراغ أيضا من التعليق المختصر على هذه الرسالة يوم الثلاثاء الموافق العاشر من شهر جمادى الأولى لعام 1435. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا ويقوم بهذه الكتب إلى أن نلقاه.